يعني ها ها ثم يجلس مفترشا ها ها طيب ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه يقبض قنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط الوسطى. بالنسبة للجلوس في التشهد الأول فله كيفيتان، الكيفية الأولى كيفية مجزئة، والكيفية الثانية كيفية كاملة. أما الكيفية المجزئة فكيفما جلس كيفما جلس فإن هذا مجزئ ولا بأس به، وأما الكيفية الكاملة والسنة فأن يفترش في صلاته، والافتراش هو أن ينصب رجله اليمنى وتكون أصابعها مثنية تجاه القبلة، وأما بالنسبة لرجله اليسرى فالسنة أن يفرشها بحيث يكون ظهرها إلى الأرض وأما بطنها فيجلس عليها. هذه كيفية الافتراش. وكيفية الافتراش كما أنها تكون في الجلسة بين السجدتين أيضا تكون في حال الجلوس للتشهد الأول. ودليل ذلك حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وكذلك أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم قالت وكان يقول التحية في كل ركعتين وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. هذا بالنسبة لكيفية الرجلين. أما بالنسبة لكيفية اليدين فذكرنا كيفيتين أما الكيفية الأولى فأن يقبض الخنصر كما ذكرها المؤلف رحمه الله، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة هذه الصفة الأولى. وأما الصفة الثانية فأن يقبض الخنصر والبنصر والإبهام والوسطى ويضع الإبهام على الوسطى ويشير أيضا بالسبابة هاتان كيفيتان، وكلا الكيفيتين وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يشير بالسبابة هل يحركها أو لا يحركها؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. فذهب بعض العلماء إلى أنه يحركها على الدوام، يعني على الدوام يحركها، وقال بعض العلماء بأنه لا يحركها إلا في مواضع خاصة، وهذا عليه الأكثر. يعني بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يحركها على الدوام، وبعضهم ذهب إلى أنه يحركها في مواضع خاصة. الذين قالوا بأنه يحركها في مواضع خاصة اختلفوا في هذه المواضع، ما هي المواضع التي يشرع فيها تحريك السبابة؟ وبالنسبة للإشارة تشير بها على الدوام، لكن بالنسبة للتحريك هل يحركها على الدوام مع الإشارة أو نقول بأنه لا يحركها إلا في مواضع خاصة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمه الله. فالرأي الأول وهما مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يحركها عند ذكر لفظ الجلالة، فإذا ذكر لفظ الجلالة سواء كان ذلك في التشهد أو كان ذلك في الدعاء فإنه يحركها. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أنه لا يحركها إلا عند التشهد، وهذا أيضا ذهب إليه بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثالث أنه يحركها عند الدعاء، وهذا هو الذي دلله ما في صحيح مسلم، هذا هو الذي دلله ما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحركها يدعو بها. وأما بالنسبة لما ورد في أبي داود من أن النبي عليه الصلاة والسلام يحركها دائما، وما ورد أيضا من نفي التحريك دائما، فهذا كله لا يثبت، يعني ما يتعلق بنفي التحريك دائما أو بإثبات التحريك دائما هذا نقول بأنه لا يثبت. الذي ثبت هو ما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حركها يدعو بها، يعني وهذا هو أصح الأقوال. وعلى هذا نقول بأنه يشير بالسبابة يحركها عند الدعاء، فإذا قال التحيات لله والصلوات والطيبات السلام حركه، السلام عليك أيها النبي، هذا دعاء، عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، هذا أيضا دعاء، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد دعاء، اللهم بارك، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال إلى آخره. المهم أنه يشير بسبابته، وأيضا ينيمها كما في أبي داود، ويحركها عند الدعاء كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. أما بالنسبة لمكان وضع اليدين فهذا أيضا ورد فيه صفتان، بالنسبة لمكان وضع اليدين هذا ورد فيه صفتان. أما الصفة الأولى فأن يجعل الكفة اليمنى على الفخذ اليمنى، والكفة اليسرى تكون مبسوطة، الكفة اليسرى تكون مبسوطة على الفخذ اليسرى. فالصفة الأولى أن يجعل الكفة اليمنى مقبوضة كما تقدم على الفخذ اليمنى، وأما الكفة اليسرى فإنها تكون مبسوطة على الفخذ اليسرى، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يجعل الكفة اليمنى على حرف الركبة اليمنى، وأما الكفة اليسرى فإنه يجعلها على الركبة اليسرى كالقابض لها، يعني كالقابض لها، هذه صفتان. تقول الصفة الأولى أن يجعل الكفة اليمنى على حرف الركبة اليمنى يعني على طرفها. وأما بالنسبة للكف اليسرى فإنه يجعلها على الركبة اليسرى كالقابض لها، هذه بالنسبة للصفة الكاملة. وأما الصفة المجزية فكيفما جلس، كيفما جلس في صلاته فإن ذلك مجزئ، لكن الصفة الكاملة أن يعنى المصلي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالقدمين وما يتعلق بالكفين وما يتعلق أيضا بالأذكار إلى آخره. وكلما كان الإنسان أتبع بسنة النبي عليه الصلاة والسلام كلما كانت صلاته أحرى للقبول وأكثر أجرا عند الله عز وجل. قال ويشير بسبابته في تشهده، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يشير عند تشهد، وهذا كما تقدم لنا أنه رأي لبعض أهل العلم من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. وأما بالنسبة للمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله فإنه يشير بها عند ذكر لفظ الجلال، سواء كان ذلك في التشهد أو كان ذلك عند الدعاء. قال ويبسط اليسرى ويقول التحيات لله، ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى التحيات لله إلى آخره هذا تشهد ابن مسعود، والتشهدات وردت على صيغ متنوعة، وردت على صيغ متنوعة، فهناك تشهد ابن عباس كما في صحيح مسلم التحيات المباركات والصلوات الطيبات إلى آخره، وهناك أيضا تشهد ابن عمر التحيات والصلوات الطيبات لله، التحيات الطيبات والصلوات لله، وهناك أيضا تشهد عائشة وهناك تشهد ابن عمر إلى آخره. يعني عندنا تشهد ابن مسعود كما اختاره المؤلف رحمه الله، تشهد ابن عباس، تشهد أبي موسى، تشهد ابن عمر، تشهد عائشة إلى آخره. هذه التشهدات إن شاء الله سنوزعها الآن ومع بقية الأذكار وقية السنن. فهذه الأشياء ينبغي المصلي وخصوصا طالب العلم أن يحفظ هذه الأشياء لكي يعمل بالسنة كلها. وتقدم لنا نشرنا، تقدم نشرنا أن شيخ الإسلام يقول ماذا؟ السنة أن يعمل بكل السنن الواردة. يعني أكثر أهل العلم رحمهم الله يختلفون بالنسبة لهذه السنة الواردة سواء كانت فعلية أو قولية، فيختارون بعض هذه السنة. فمثلا الإمام أحمد رحمه الله في الاستفتاح اختار حديث أبي سعيد سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. في التشهد مثلا اختار التشهد من مسعود. مثلا في التورك نجد إنه اختار ما ورد في صفة صلاة الإنسان في حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه. لكن الصواب في مثل هذه المسألة أنه يعمل بالسنة كله، السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعمل بها كلها، فتعمل بهذه السنة تارة وفي هذه السنة تارة إلى آخره. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذا هو الأفضل. أولا لأمور، الأمر الأول أن الإنسان يعمل بالسنة كلها، ولا يغلو في سنة ويجفو سنة أخرى. وثانيا أنه يحفظ العلم، فتجد أنه إذا كان مثلا في هذا التشهد تتشهد بالتشهد من عباس، في هذا التشهد تتشهد بالتشهد من مسعود، وفي الآخر بالتشهد من عمر وإلى آخره. وتارة سيستفتح بافتتاح أبي هريرة اللهم بعد بينه وبين خطاياه، تارة سيستفتح بافتتاح أبي سعيد إلى آخره، تارة استفتاح علي، تارة استفتاح ابن عباس إلى آخره. أيضا إلى آخره تجد أنه يحفظ العلم ولا يضيع عليه شيء من ذلك. وثالثا أنه أحضر للقلب وأدعى للخشوع. فإذا كان إنسان مصرا على سنة واحدة من هذه السنن تجد أنه لا يكون عنده من الخشوع وحضور القلب ما يكون عند هذا الذي سيتخير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة سيعمل بهذه السنة وتارة سيعمل بالسنة الأخرى إلى آخره. وأيضا أن بعض هذه السنن قد تكون أخطر من بعض، فقد يحتاج إلى أن يفعل هذه السنة لتكون أخطر. فمثلا التسبيحات بعد نهاية الصلاة، بعد نهاية الصلاة كما سيأتينا إن شاء الله وردت على وجوه متنوعة، يسبح ويحمد ويكبر 33 ويقول في تمام 100 لا إله إلا الله إلى آخره، يسبح 33 يحمد 33 يكبر 33 يقول في تمام 100 الله أكبر، يسبح ويحمد ويهلل ويكبر 25، يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10 إلى آخره. هذه أخطر، قد يكون الإنسان لديه عوارض لا يستطيع أن يرقى فيسبح بها أو يختار هذه الصفة والتي تكون مناسبة لحاله إلى آخره. قال التحيات لله، التحيات جمع تحية، والتحية هي التعظيم، التحية هي التعظيم. فكل التحيات كل التعظيمات سواء كانت هذه التعظيمات قولية أو فعلية فإنها لله، أي مختصة بالله عز وجل. فقوله قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود لله اللام للاستحقاق والاختصاص، للاستحقاق والاختصاص، فلا يستحق التحيات التعظيمات على سبيل الإطلاق إلا الله عز وجل. غير الله عز وجل من المخلوقين يحيى بتحايا لكن لا يستحق التعظيم المطلق إلا الله عز وجل. أما غيره فإنه يستحق التحايا المقيدة الخاصة، أما التحية المطلقة والتعظيم المطلق هذا خاص بالله عز وجل. والله تقدم أن شرحناه لفظ الجلالة وأن أصلها الإله، وأنه حذفت الهمزة وأضغمت اللام في اللام إلى قيله، ومعنى الله ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين. قال والصلوات، الصلوات اختلف فيها العلم رحمه الله ما المراد بها، فقيل بأن ال هنا في قولي الصلوات ال هنا للعهد، والمراد بذلك الصلوات المعهودة أي الخمس، وقيل أن المراد بذلك العبادات سائر العبادات، وقيل أن المراد الأدعية إلى آخره. فالصواب أن ذلك أن هذه المعاني أنها كلها تندرج تحت هذا اللفظ. وأهل التفسير يذكرون قاعدة، يعني تجد أن اختلاف السلف رحمه الله في تفسير لفظ من ألفاظ القرآن أو من ألفاظ السنة النبوية تجد أنهم يختلفون فيه، وهذا الاختلاف إذا نظرت إليه اختلاف ماذا؟ اختلاف تنوع، يعني على سبيل المثال ليس اختلاف تضاد، فتجد أنهم يختلفون فيه، وهذا الاختلاف إنما هو على سبيل المثال. والقاعدة أن المعاني إذا كانت تندرج تحت اللفظ بلا تناف فإن اللفظ يشملها كلها. قال والطيبات، الطيبات هذا يشمل كل ما كان طيبا، جمع طيب، من الأقوال والأعمال، يعني الأقوال الصالحة والأعمال الصالحة هذه كلها لله عز وجل. السلام عليك أيها النبي، السلام ما المراد بذلك؟ لأهل العلم رحمه الله في ذلك رأيان. الرأي الأول أن المراد بقوله السلام، السلام أن المراد به الله، السلام بمعنى الله، لأن السلام هذا اسم من أسماء الله عز وجل، كما قال الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فمعنى السلام عليك أيها النبي يعني الله عليك. وما معنى الله عليك؟ يعني الله عليك بالحفظ والكلاءة والرعاية، يعني الله عليك يعني الله عز وجل يحفظك ويرعاك ويكلأك. القول الثاني في قول الله عز وجل أو في قول النبي عليه الصلاة والسلام السلام، أن المراد بالسلام هنا مصدر بمعنى التسليم، يعني أنك تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة، تدعو له يعني السلام عليك أيها النبي، تدعو للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة. والدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة أما في حياته فظاهر، فأن تدعو له أن يسلم بدنه وماله وعرضه إلى آخره من أعدائه. وأما بالنسبة للدعاء له بالسلامة بعد مماته فالدعاء لشرعه وسنته بالسلامة من تأويل الضالين وتحريف المبطلين إلى آخره. وأما في الآخرة فأنت أيضا تدعو له بالسلامة بالنجاة، بالنجاة من أهوال يوم القيامة، فما من نبي يوم القيامة إلا ويجثو على ركبته ويقول اللهم سلم سلم، فأنت تدعو للنبي عليه الصلاة في حال حياته تدعو له بالسلامة، بسلامة بدنه وماله وعرضه وأهله إلى آخره، في بعد مماته تدعو لشرعه وسنته، أيضا تدعو له بالسلامة، تدعو له بالسلامة يوم القيامة إلى آخره. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام والرحمة، هنا قال ورحمة الله، السلام إذا دعوت للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلام هنا الرحمة، المراد بالرحمة هنا النجاة، نعم المراد بالرحمة هنا الفوز بالمطلوب. فبالسلام، فبالسلام دعا له بالسلامة، هذا فيه النجاة من المرهوب. وقولك ورحمة الله تدعو له بالرحمة أي أن يفوز بالمطلوب. فأنت جمعت في دعائك بين هذين الأمرين، دعوت الله عز وجل أن يسلم النبي عليه الصلاة والسلام وأن ينجيه، ثم بعد ذلك دعوت له أن يفوز بالمطلوب، فدعوت له بالنجاة المرهوب، ثم بعد ذلك دعوت له بأن يفوز، بأن يفوز بالمطلوب. وإذا أفرد أحدهما، هذا إذا اجتمع كما في الحديث، أما إذا أفرد أحدهما قيل السلام وقيل الرحمة فإنهما يجتمعان. وفي هذا الحديث بدأ بالسلام قبل الرحمة، لأنه كما سبق لنا بالسلام النجاة من المرهوب، ففيه التخلية قبل التحلية. فأولا نجاة من المرهوب وهذه التخلية، ثم بعد ذلك رحمة الله فوز بالمطلوب، هذه تحلية. قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بركاته جمع بركة، وهي النماء والزيادة، فأنت أيضا تدعو للنبي عليه الصلاة والسلام بالبركة، تدعو له أن يبارك الله عز وجل في حال حياته، هذا ظاهر، يعني تدعو له في البركة في ذاته، في سنته، في دعوته إلى آخره. أيضا تدعو بعد مماته، تدعو للنبي عليه الصلاة والسلام في البركة في دعوته وفي سنته وفي شرعه إلى آخره. في حياته يبارك النبي عليه السلام في ذاته، في بدنه، في أهله، في ماله، في طعامه إلى آخره. في حال بعد مماته تدعو للنبي عليه السلام بالبركة في دعوته وشرعه وسنته، لأن ما من أحد يهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل في الإسلام إلا كان له مثل أجر النبي عليه الصلاة والسلام. قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا يعني على من حضر من المصلين، من الإمام والمأموم والملائكة، وعلى عباد الله الصالحين. صالح، صالحين جمع صالح، والصالح هو من قام بحق الله وحق عباد الله، هذا يسمى صالح. وفي هذا يعني خص الصالحين بالسلام، خص لهم الدعاء لهم بالسلامة لكونهم اختصوا بالقيام بحقوق المخلوقين وحقوق الله عز وجل. وفي هذا أيضا في هذا فيه فائدة الصلاح وفائه التقوى، أن الإنسان إذا كان صالحا فإن كل مصل يسلم عليه ويدعو له، يدعو له بالسلامة. ففي هذا فائدة الصلاح، فائدة الاستقامة. فحري بالإنسان أن يعنى بذلك وأن يستقيم على شرع الله عز وجل لكي يفوز بهذه الدعوة، بهذه الدعوات، دعوة المسلمين. ورجل يدعو له المسلمون في صلواتهم، هذا حري أن يستجيب الله عز وجل دعاء المسلمين فيه، وأن يسلمه في ماله وفي دينه وفي بدنه إلى آخره. وكلما كان الإنسان أصلح كلما كان حظه من هذا السلام أكثر. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد، الشهادة هي الخبر القاطع، وإنما قال أشهد ولم يقل أخبر، يعني كأن هذه الشهادة من يعني كأن هذا إخبار من شدة القطع به كأن الإنسان عاينه. يعني هو قال أشهد، أشهد معناها أخبر، أخبر أن لا إله إلا الله، فكأنه من شدة قطعه بالإخبار عاين هذا الشيء، عاينه بعينه ورآه بعينه، أشهد أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة تقدم الكلام عليها، لكن مجمل معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله عز وجل، فأشهد أن لا إله إلا الله يعني تقطع وتجزم أنه لا معبود حق إلا الله عز وجل. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيضا شهادة أن محمد رسول الله تقدم الكلام عليها في أول كلام على الكتاب في خطبة المؤلف، والشهادة تكلمنا عليها. ومحمدا عبده ورسوله معناها كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهنا في هذا الحديث جمع بين العبودية والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكي يكون الإنسان وسطا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يغلو ولا يجهو. ففي هذا رد على الصوفية والخرافية الذين يجهون في حق الذين يغلون. يعني قوله عبده، عبده هذا فيه رد على الخرافية والصوفية الذين يغلون في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ورسوله هذا أيضا رد على من يجهو في حق النبي عليه الصلاة والسلام ككفار العرب الذين ينكرون رسالته عليه الصلاة والسلام، أو من ينكر عموم رسالته، من ينكر يعني من ينكر رسالته من العرب واليهود والنصارى، أو من ينكر عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلها خاصة للعرب كما يدعيه أهل الكتاب إلى آخره. قال عبده ورسوله، رسوله يعني المرسل إلى الناس كافة. وتقدم لنا أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وقيل بأن النبي هو الذي يحكم بشريعة الرسول قبله ولم يوحى إليه بشرع جديد. قال هذا هو التشهد الأول، هذا هو التشهد الأول. والتشهد الأول كما سيأتينا إن شاء الله أن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه واجب من واجبات الصلاة، وأما عند جمهور أهل العلم رحمهم الله أنه سنة وليس واجبا. ويأتينا إن شاء الله أن الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وأن التشهد الأول واجب. ويدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تركه جبره بسجود السهو، جبره بسجود السهو، فكون النبي عليه الصلاة والسلام يجبره هذا يدل على وجوده. وأيضا قول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فقوله كنا نقول قبل أن يفرض هذا يدل على أن التشهد فرض، لكن لم نقل بأنه ركن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جبره بسجود السهو، ولو كان ركنا لكان أو لم يجبر، يعني لم يجبر بسجود السهو. قال ثم يقول، يعني وظاهر كلام المؤلف رحمه الله، يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، قال ثم يقول اللهم صل إلى آخره، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه في التشهد الأول لا يجد شيئا، يعني يتشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا يزيد شيئا، فلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس أن يزيد، يعني أن يصلي بل يعني يشرع أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى في التشهد الأول. والأقرب في هذه المسألة ما ذكره المؤلف رحمه الله، وأن الإنسان يقتصر على التشهد الأول ولا يزيد على ذلك شيئا. وقد ورد في صحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تشهد قال قام ولم يدعو. فهذا يدل على أنه يقتصر على فقط على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على تشهد المسعود ولا يذكر الصلاة. لكن إذا كان الإنسان مأموما فإن المأموم لا يسكت، في حديث معاذ بن حكم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. فدل على أن الصلاة كلها ذكر. فنقول بالنسبة للمأموم، نقول المأموم لا يسكت إذا كانت مع الإمام وانتهى من التشهد والإمام لم ينهض، فإنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بالنسبة للصلاة اللهم تقدم أن شرحناها، ومعنى اللهم يعني يا الله يا الله، وحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، وجعلت الميم في الأخير تبركا وتيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. اللهم صل، يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اختلف عن العلم رحمه الله ما المراد اللهم صل على محمد. وتقدم أن ذكرنا أقوال أهل العلم رحمه الله في هذه المسألة، وأن أقرب الأقوال ما ذكره البخاري عن أبي العالية رحمه الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، يعني إذا قلت اللهم صل على محمد يعني اللهم أثني أو أثني الله على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، يعني عند الملائكة المقربين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أيضا آل محمد تقدم الكلام عليها وما المراد بهم إلى آخره. وقلنا إن الأقرب في آل محمد صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه، آل النبي عليه الصلاة والسلام أقرب الأقوال في ذلك هم أتباعه على دينه. لكن لو قلنا الآل بالأتباع، يعني قيل اللهم صل على محمد وعلى أتباعه، فيكون المراد بالآل هنا المؤمنون من قرابته. فنقول الأقرب في تفسير آل محمد أنهم أتباعه على دينه، فيشمل قرابته المؤمنين ويشمل صحابته ويشمل التابعين إلى آخر ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لكن إذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى أتباعه، فالمراد بآله هنا من هم؟ قرابته المؤمنون به. قال وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كما الكاف هذه أحسن شيء أن يقال فيها أنها للتعليل، يعني كما صليت على آل إبراهيم فصلي على آل محمد، على محمد وعلى آل محمد، يعني كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فصلي على محمد وعلى آل محمد. فهذه الكاف التعليل يعني أنها من باب التوسل، يعني أنك تتوسل إلى الله عز وجل أن يلحق فضله، تتوسل إلى الله عز وجل أن يلحق فضله بمحمد وآل محمد كما ألحق فضله بإبراهيم وآل إبراهيم. وهذا القول يعني بأنها الكاف للتعليل هذا أحسن من القول بأنها للتشبيه، لأن إذا قلنا لأنها للتشبيه يوقع في ذلك أو نقع في ذلك في إشكال، في إشكال، لأن محمد أفضل من إبراهيم، فكيف نقول صلي على محمد كما صليت على إبراهيم مع أن محمدا عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم. وإذا قلنا بأنها للتعليل لم يرد علينا هذا الإشكال، لكن نقول هنا لأنها للتعليل يعني ألحق فضلك بمحمد وآل محمد كما ألحقته بإبراهيم وآل إبراهيم. قال كما صليت على آل إبراهيم، آل إبراهيم هم إسماعيل وإسحاق وأولادهما، إسماعيل وإسحاق وأولادهما، إنك حميد مجيد، حميد فعيل بمعنى مفعول يعني المحمود، محمود على كل لسان لأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، فالله عز وجل يحمد على كل فعل يفعله، على كل اسم من أسمائه، وعلى كل صفة من صفاته. فقوله حميد بمعنى فعيل أي محمود، أي محمود. وأيضا تأتي حميد بمعنى حامد، فالله عز وجل يحمد عباده المؤمنين الصالحين الأتقياء، كما أنه حميد يعني محمود يحمده عباده المؤمنون إلى آخره. فهو حميد بمعنى اسم المفعول، وحميد بمعنى اسم الفاعل، بمعنى اسم الفاعل. مجيد يعني ذو المجد والعظمة والكبرياء والسلطان إلى آخره. قال إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تقدم معنى بارك على محمد إلى آخره، البركة على النبي عليه الصلاة والسلام في حياته يعني تدعو أنه يبارك في ذاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك به بركة حسية، وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. أما غيره فإنه لا يتبرك به إلا بركة معنوية فقط. أيضا بارك على محمد يعني في حياته تدعو أن الله يحل البركة في ذريته وفي بدنه وفي طعامه وشرابه وماله، بعد مماته يبارك أيضا في شرعه وسنته ودعوته إلى. وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستعيذ، وهذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اختلف فيها العلم رحمه الله هل هي واجبة أو ليست واجبة إلى آخره. فالمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها واجبة، أنها ركن، فليجعلونها ركنا من أركان الصلاة. وعند جمهور أهل العلم رحمهم الله أنها ليست واجبة وليست ركنا بل هي سنة، وهذا القول هو الأقرب، وهذا سيأتينا إن شاء الله. ويدل ذلك حيث مسعود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد الأول قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، فقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إلى آخره، هذا يدل، هذا الصارف، هذا صارف يصرف عن القول بركنية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. الاستعيذ العود هو طلب العصمة والالتجاء إلى آخره، فأنت تطلب من الله عز وجل الالتجاء والعصمة إلى آخره من عذاب جهنم. جهنم هي الدار التي أعدها الله لأعدائه في الآخرة، وعذاب القبر. القبر مدفن الموتى، مدفن الموتى. وفتنة المحيا والممات، فتنة المحيا، ما فتنة المحيا تنحصر بأمرين. الأمر الأول فتنة الشبهات، ما يعذر الإنسان من شبهات في دينه نسأل الله السلامة. وأيضا فتنة الشهوات، ما يعذر الإنسان من شهوات، من شهوات يعني فيما ما يتعلق بالأمور، ما يتعلق بالأمور المحرمة. فأنت تستعيذ بالله من فتنة المحيا. كذلك أيضا فتنة الممات، فتنة الممات يشمل أمورا، يشمل سؤال الملكين، سؤال الملكين بعد موت الإنسان. إذا مات الإنسان فإنه يأتيه ملكان إلى آخره، يعني كما ثبت في السنة، ويسألانه إلى آخره. وأيضا فتنة عرض الأديان، عرض الأديان. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عرض الأديان على المحتضر هذا ليس لكل أحد، هذا ليس لكل أحد، وإنما يعرض على بعض الناس دون بعض إلى آخره. يعني يعرض على بعض الناس، تعرض اليهودية والنصرانية إلى آخره. لكن احسان الظن بالله عز وجل أن الإنسان إذا كان مستقيما على أمر الله عز وجل فإن الله لا يخذله، الله عز وجل لا يخذله، ويموت على التوحيد. وإنما الذي ينحرف والذي يكون عنده سوء في عقيدته وباطنه، يعني هذا هو الذي تسبق له الشقاوة. أما إذا كان إنسان مستقيما على أمر الله وعلى طاعته إلى آخره، فإن إحسان الظن بالله عز وجل أن الله لا يخذله ويكتم له بالتوحيد. قال وفتنة المسيح، الفتنة الاختبار، نعم الفتنة هي الاختبار. نعم. قال وفتنة المسيح الدجال. المسيح ثم بذلك قيل لأنه ممسوح العين اليمنى فهو أعور العين اليمنى، وقيل لأنه يمسح الأرض بالطواف فهو يطوف على الأرض، إلا مكة والمدينة فإنهما محرمتان، محرمتان عليه. وفتنة المسيح الدجال، والدجال مبالغة من الكذاب، يعني الدجال مبالغة، وصيغة هذا اللفظ على وزن فعال مبالغة في دجله وكذبه وتمويهه. قال ويدعو بما ورد. بالنسبة للاستعاذة بالله من هذه الأربع، الاستعاذة بالله من هذه الأربع، هذه اختلف فيها العلم رحمه الله، هل الاستعاذة بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هل هذا واجب أو ليس واجبا إلى آخره، على رأيين. جمهور أهل العلم أن هذا ليس واجبا، جمهور العلماء أن هذا ليس واجبا، وإنما هو على سبيل الاستحباب. واستدلوا على ذلك ما تقدم لنا من حج المسعود، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر التشهد الأول قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. الرأي الثاني ذهب إليه بعض السلف كطاووس رحمه الله، وأيضا بعض الظاهرية كابن حزم وغيرهم، قالوا بأن الاستعاذة بالله من هذه الأربع أنها واجبة لأمرين. أولا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي عليه السلام أمر بها، قال فليستعذ، فالأصل في الأمر الوجوب. وأيضا ثبت أيضا من فعل النبي عليه السلام كما صح البخاري وغيره، من النبي عليه السلام كان يستعيذ بالله من هذه الأربع، فهو من أمر النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله، من أمره ومن فعله إلى آخره. والأقرب في ذلك، الأقرب في ذلك عدم الوجود، إنها لا يزل بوجود الطارئ، لكن ينبغي الإنسان يحرص على مثل استعاذة بالله من هذه الأمور الأربع لعظم خطرها في الحياة والممات. قال ويدعو بما ورد، يعني يدعو الإنسان بعد أن يتعوذ بالله من الشيطان من هذه الأربع يستحب له أن يدعو بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك أدعية واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وها إن شاء الله سنوزعها عليكم. فمن الأدعية مثلا يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأيضا يقول الحديث أبي بكر اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وأيضا اللهم أني أعوذ بك من المأتم والمغرم كما في الصحيحين إلى آخره. المهم يدعو بما ورد. قال ثم يسلم ثم يسلم، والتسليم دليله حديث علي، حديث علي وحديث علي هذا قلنا بأن إسناده حسن، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها قبل ذلك مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهذا الحديث إن شاء الله أن إسناده حسن، واختلف فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى. والتسليم جمهور أهل العلم رحمه الله أنه واجب، يعني جمهور أهل العلم رحمه الله أنه واجب، وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه ركن لجمهور أهل العلم، وأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يرى أنه ركن، وإنما إذا تشهد الإنسان انتهت صلاته، يتشهد الإنسان الشهد الأول انتهت صلاته، إن شاء أن يقوم قام وإن شاء أن يقعد قاعد، ولو حصل منه حدث إلى آخره فإن صلاته أصبحت تامة، يجي حريف أنه ليس ركنا إلى آخره. والصواب في ذلك أنه ركن، والذين قالوا بأنه ركن اختلفوا في هل الركن تسليمة واحدة أو لا بد من تسليمتين. فالمشهور المذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بد من تسليمتين، وعند جمهور أهل العلم أنه تكفي تسليمة واحدة، تكفي، والصواب في ذلك أنه لا بد من تسليمتين. هذا الصواب، صواب أنه لا بد من تسليمتين. وعند ذلك حديث جابر بن سمرة مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ أن يقول أحدكم من على يمينه وشماله السلام عليكم السلام عليكم، يجزئ أن يقول أحدكم من على يمينه وعلى شماله السلام عليكم السلام عليكم. ودون الإجزاء لا تحصل به البراءة. وأيضا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام واظب على التسليمتين في الحضر وفي السفر في المدن في البوادي، هذا ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلى في هاتين التسليمتين، هذا هو الأقرب. أما بالنسبة للنفل فإنه يكفي في تسليمة واحدة، يعني الواجب في النفل تسليمة واحدة، كما ثبت من حديث عائشة وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر عليه السلام اقتصر على تسليمة واحدة، فالنفل لا بأس أن تقتصر على تسليمة واحدة، والسنة تأتي بالتسليمتين، لكن بالنسبة للفرض هذا لا بد من تسليمتين. قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. التسليم ورد فيه صيغتان، الصيغة الأولى حديث ابن مسعود، الصيغة الأولى حديث ابن مسعود السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذه هي الصيغة الأولى. الصيغة الثانية حديث ابن عمر في النسائي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، ورد من حديث وائل بن حجر وبركاته في التسليمتين، وفي بعض نسخ أبي داود في التسليمة الأولى ورد من حديث وائل بن حجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله، لكن يظهر والله أعلم أن لفظة وبركاته شاذة لا تثبت، يعني لا تثبت. وعلى هذا نقول التسليم له صيغتان، الصيغة الأولى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. والتسليمة الثانية السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في سنن النسائي. ومتى يسلم؟ نقول يسلم على الكفاف. وأما ما ذكره بعض الشافعي وبعض الحنابلة أنه يسلم وهو مستقبل قبلة ثم يلتفت ثم يعود ويسلم وهو مستقبل قبلة ثم يلتفت، فهذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل. لكن ظاهر السنة أنه مع الالتفات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو ظاهر السنة أن يكون التسليم مع الالتفات. أما قول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذا ليس له دليل، ما يظهر من عليه دليل. الله أعلم. رحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله: وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي. قال المؤلف رحمه الله: نهض مكبرا ولم يقل ويرفع يديه، فدل ذلك على أن رفع الأيدي ليس مشروعا في هذا الموضع. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا هو قول أكثر أهل العلم أنه لا يشرع رفع الأيدي في هذا الموضع. يعني إذا نهض إلى التشهد الأول من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يرفع يديه ولا يرفع؟ كلام المؤلف أنه لا يرفع، أو ظاهر كلام المؤلف أنه لا يرفع، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني أنه يرفع، وهذا قول للإمام مالك وأيضا قول للشافعي ورواية الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لثبوت ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين رفع يديه، في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعتين رفع يديه. وأيضا في حديث أبي حميد الساعدي، أيضا في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه. أيضا في حديث أبي حميد الساعدي قال: حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح. وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة أن المصلي إذا قام من التشهد الأول فإنه يرفع يديه، ومحل الرفع إذا استتم قائما، يعني إذا استتم الإنسان قائما فإنه يرفع يديه. وهذا هو الموضع، هذا هو الموضع الأخير الذي ترفع فيه الأيدي. فذكرنا خمسة مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند تكبيرة الركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع، والموضع الرابع عند الهول السجود. هل هذا مشروع أو ليس مشروعا إلى آخره. وذكرنا كلام أهل العلم رحمه الله في هذه المسألة. والموضع الخامس عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، وهذا ثابت كما في حديث أبي حميد وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. أما الجمهور فاستدلوا على عدم الرفع في حديث ابن عمر في الصحيحين، فإنه لم يذكر ذلك، حديث ابن عمر في الصحيحين لم يذكر الرفع عند القيام من التشهد الأول. لكن نقول وإن لم يذكر ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين، لكن ورد ذلك، نقول ورد ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري. قال: وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، يعني في الركعة الثالثة والركعة الرابعة لا يجد شيئا، وإنما يقتصر على قراءة الفاتحة فقط. ودليل ذلك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورة، وأما الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، وهذا في الصحيحين. فعند جمهور أهل العلم رحمهم الله أنه لا يستحب أن يزيد على قراءة الفاتحة في الركعتين الأخرين، يعني في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة لا يستحب أن يزيد شيئا. وعند الشافعي رحمه الله، يستحب أن يقرأ في الركعتين الأخرين من الرباعية، وكذلك أيضا في الركعة الثالثة من المغرب. هذا قول الشافعي رحمه الله، أو القول الأخير للشافعي رحمه الله تعالى. ويدل لذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، يعني حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الركعتين الأخرين على النصف من ذلك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية وفي النصف وفي الركعتين الأخرين على النصف من ذلك، سيقرأ في الركعتين الأخرين في كل ركعة بكم؟ ب15، والفاتحة كم من آية؟ 7. فيدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ زيادة على ذلك، يعني قرأ زيادة على ذلك، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر. حيث بسعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك. وأيضا ورد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب. وعلى هذا نقول يستحب للإنسان أن يقرأ في بعض الأحيان جمعا بين الأدلة، لأن عندنا حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورة، وفي الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب. وفي حديث أبي سعيد دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد أيضا. فنقول في صلاة الظهر يستحب للإنسان أن يقرأ في بعض الأحيان خاصة، في صلاة الظهر خاصة، وأيضا لو قرأ في صلاة المغرب في بعض الأحيان فإن هذا لا بأس به، في ورود ذلك عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإن أبي بكر قرأ في الثالثة من المغرب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وأيضا ابن أبي شيبة في مصنفه، ومالك في الموطأ، وإسناده ثابت. وعلى هذا نقول يقرأ الإنسان في الركعتين الأخرين في الثالثة والرابعة في بعض الأحيان فقط، وفي بعض الأحيان لا يقرأ، جمعا بين حديث أبي قتادة وحديث أبي سعيد. أما العصر فلا يقرأ فيها شيئا، وأما العشاء الآخرة لا يقرأ في الركعتين الأخرين شيئا عدا الفاتحة. المغرب هذا ورد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. بهذا نكون جمعنا بين الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يجلس في تشهده الأخير متورثا، يجلس في تشهده الأخير متورثا. الجلوس في التشهد الأخير له صفتان: الصفة الأولى صفة مجزئة، والصفة الثانية صفة كاملة. أما الصفة المجزئة فكيفما جلس، كيفما جلس الإنسان فإن هذا يجزئه، كيفما جلس الإنسان. أما الصفة الكاملة في التشهد الأخير فإنه يجلس متورثا، لكن يأتينا إن شاء الله متى يتورك، هل يتورك في كل تشهد أخير أو لا يتورك في كل تشهد أخير إلى آخره، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. والتورك هذا ورد له ثلاث صفات في السنة، ورد له ثلاث صفات في السنة. الصفة الأولى أن ينصب رجله اليمنى، أن تكون رجله اليمنى منصوبة، وتكون أصابعها مثنية تجاه القبلة، يثني أصابعها تجاه القبلة. وأما رجله اليسرى فيدخلها تحت ساقه اليمنى، ويقضي بأليته إلى الأرض، بأليته إلى الأرض، يقضي بها إلى الأرض بحيث يجلس على إليته في الأرض. هذه الصفة الأولى، وهذه الصفة الأولى هي المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد أخرجها البخاري في صحيح. هذه التي يختارها الحنابلة رحمهم الله. الصفة الثانية أن يفرش كلا من رجله اليمنى وكذلك أيضا الرجل اليسرى، ويخرجهما عن جنبه الأيمن، يعني تكون رجله اليسرى واليمنى كل منهما مفروجة، ويخرج الرجلين من جهة جانبه الأيمن، ويفضي بالإلية إلى الأرض. وهذه أيضا في أبي داود، وكذلك أيضا في صاحب الحبان والبيهقي وغيرهما. الصفة الثالثة أن يفرش الرجل اليمنى، أن تكون الرجل اليمنى مفروشة، وأن تكون الرجل اليسرى بين فخذ الرجل اليمنى وساقها، يعني يجعل الرجل اليسرى بين فخذ الرجل اليمنى وساق الرجل اليمنى، ورجله اليمنى القدم تكون مفروشة، ويخرجها من جهة جانبه الأيمن مفروشة من جهة جانبه الأيمن، ويفضي بإليته إلى الأرض، يفضي بإليته إلى الأرض. وهذه أيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. والسنة كما سبق لنا، السنة يفعل هذه تارة وهذه تارة، يأخذ بكل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال المؤلف رحمه الله: ثم يجلس في تشهده الأخير متورثا. في التشهد الأخير يقول المؤلف رحمه الله يجلس متورثا. وهل يشرع هذا في كل تشهد أخير أو نقول بأنه لا يشرع في كل تشهد أخير؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يشرع في التشهد الأخير، لكن المشهور من المذهب أنه لا يتورك إلا إذا كان في الصلاة تشهدان، تورك في الأخير منهما. أما إذا كان في الصلاة تشهد واحد فإنه لا يتورك وإنما يشترك. فالمشهور المذهب التفصيل في هذه المسألة، إن كانت الصلاة التشهدان ماذا؟ يتورك في التشهد الأخير، وأما التشهد الأول فإنه يفترش فيه، مثل الظهر، العصر، المغرب، العشاء،
هذه فيها تشاهدان، التشاهد الأول يفترش فيه والتشاهد الأخير يتورط فيه. الرأي الثاني أما إذا كان الصلاة ليس فيها إلا تشهد واحد فإنه يفترش فيه، مثل السنة الراتبة، مثل صلاة الفجر إلى آخره، ليس فيه إلا تشهد واحد فإنه يفترش فيه. الرأي الثاني أنه يفترش في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، يعني ليس عنده ما يسمى بالتورط، بل يفترش في التشهد الأول وفي التشهد الأخير. عكس ذلك الإمام مالك رحمه الله، فإنه يرى التورط في التشهد الأول وفي التشهد الأخير. أما الشافعي رحمه الله فإنه يرى التورك مطلقا في كل تشهد أخير، يعني سواء كانت الصلاة تشهدان أو كان فيها تشهد واحد. قصد عندنا أربعة آراء. المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله التقصير في هذه المسألة كمثلا. والرأي الثاني، الرأي الثاني التورك مطلقا، الرأي الثالث الافتراش مطلقا، الرأي الرابع التورك مطلقا إذا كان، نعم التورك مطلقا في التشهد الأخير فقط دون التشهد الأول. ولكل دليل، لكل دليل. أما بالنسبة للحنابلة قالوا بأنه إذا كان في الصلاة التشهدات فإنه يتشهد يفترش التشهد الأول يتورك التشهد الثاني إلى آخره. قالوا بأن هذا هو الذي دل عليه صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها أبي حميد الساعدي. فإن أبا حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد الأول قال: ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل، قال ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، هذا التشهد الأول. ثم قال في التشهد الثاني قال: حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على وركه، أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا وسلم. يقول حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على وركه ثم وقعد على شقه متوركا ثم سلم، قعد على شقه متوركا ثم سلم. وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في التشهد الأول مفترشا وفي التشهد الثاني متوركا متوركا. وهذا الحديث كما تقدم لنا في مسند الإمام أحمد رحمه الله وأيضا في السنن وإسناده ثابت. أما بالنسبة للإمام مالك رحمه الله فيقول بأنه يتورك مطلقا في التشهد الأول في التشهد الأخير، فاستدل بحديث ابن عمر: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. نعم هذا مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام مالك إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. وهذا في صحيح البخاري، وورد في الموطأ ما يفسر ذلك، يعني ورد في الموطأ ما يفسر ذلك أنه نصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على شقه متوركا، يعني نصب اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على شقه متوركا. أما بالنسبة للحنفية الذين قالوا الافتراش فاستدل بما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وتقدم لنا أن هذا الحديث في صحيح مسلم وأنه قد أعل هذا الحديث وإن كان في مسلم أعل بالانقطاع. وكذلك أيضا استدلوا بحديث وائل بن حجر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم افترش رجله اليسرى، لكن هذا ليس في صراحة أن النبي عليه الصلاة والسلام افترش في التشهد الأخير. وأقرب الأقوال في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأن السنة إذا كان الإنسان في التشهد الأول أن يفترش وفي التشهد الأخير أن يتورج. أما إذا لم يكن في الصلاة إلا تشهد واحد فإنه يفترش فإنه يتورج ولا يفترش، لأن الأصل في جلسات الصلاة أن الإنسان يفترش فيها. قال المؤلف رحمه الله: والمرأة مثله، يعني أن المرأة مثل الرجل تماما في كل ما تقدم وعلى هذا نقول يشرع المرأة بالنسبة للاستفتاحات ما يشرع الرجل، بالنسبة لرفع الأيدي وبالنسبة إلى آخره. والقاعدة عندنا أن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة إلا لدليل يدل على التفريق. هذه هي القاعدة. وأيضا ورد في البخاري معلقا بصيغة الجزم أن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها كانت تجلس في الصلاة جلسة الرجل، يعني كانت تجلس في الصلاة جلسة الرجل. وهذا وأيضا هذا كون ورد عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها يدل على أن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة إلا لدليل فرق. قال: لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها، يعني المرأة إذا ركعت ما تجافي. احنا ذكرنا أن السنة في الإنسان إذا ركع أن يجافي عضديه عن جنبيه، المرأة لا تجافي بل تضم نفسها. كذلك أيضا السنة في السجود كما تقدم لنا أن يجافي بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويجافي أيضا عضديه عن جنبيه، لكن بالنسبة للمرأة لا تجافي وتضم نفسها. والدليل على ذلك قالوا أولا لوروده عن عائشة رضي الله تعالى عنها وكذلك أيضا قالوا بأن هذا أستر، يعني أستر للمرأة لأن أمر المرأة مبني على الستر والحشمة والصيانة، فقالوا بأنها لا تجافي هذه مسألة. وأيضا قال المؤلف رحمه الله: وتستر رجليها في جانب يمينها، ما تفترش، تجعل رجليها في جانب اليمين وتخطي بشقها إلى الأرض، أي تكون متوركة ما تفترش، ما تنصب اليمنى ولا تفترش رجلها اليسرى، بل تكون رجليها إلى جانب يمينها وتخطي بشقها إلى الأرض. فهنا خالفت الرجل في أمرين: الأمر الأول ماذا؟ تضم نفسها، والأمر الثاني أنها تستر رجليها في جانب يمينها، تستر رجليها في جانب، يعني تكون متوركة مثل أحد صلاة التورك، تخرج الرجلين إلى جانب اليمين تكون مفروشات وتفضي بشقها متوركة إلى الأرض. فخالفت في أمرين. والدليل ذلك كما تقدم أولا الستر، أن الستر لأن أمر المرأة مبني على الستر والصيانة والحكمة، وثانيا كما أسلفنا أنه ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والصواب في ما تقدم أن نقول أن المرأة كالرجل تماما إلا إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على التفريق ولم يرد. فالقاعدة عندنا ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، والعقد بالعقد إلا إذا دل دليل على التفريق بين الرجل وبين المرأة ولم يرد شيء من ذلك. وأما ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها فإن أم الدرداء كما تقدم خالفت يعني خالفت ذلك. قال هنا انتهت صفة الصلاة بعد أن ينتهي الإنسان من صلاته هناك جوابر تجبر الصلاة، وهذا من رحمة الله عز وجل أن شرع مثل هذه الجوابر، لأن الإنسان يعتري صلاته كثير من الخلل والسهو والغفلة إلى آخره، فشرعت هذه الجوابر. وهذه الجوابر ثلاث أشياء تجبر الصلاة. الشيء الأول الذكر بعد الصلاة كما سنذكر صفته، والشيء الثاني سجود السهو، والشيء الثالث الصلاة النافلة. فهذه ثلاث جوابر ينبغي للمسلم أن يعنى بها. الجابر الأول الذكر جبر الصلاة من التهليل والتسبيح كما سيأتي، والجابر الثاني سجود السهو كما أيضا سيأتي بيانه إن شاء الله قريبا، والجابر الثالث الصلاة النافلة. هذه تجبر، وهذا ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن الله عز وجل يقول يوم القيامة انظر هل لعبدي من تطوع، يعني هل لعبدي من تطوع. وأول ما يقضى في اللسة لحقوق الله عز وجل ما يتعلق بالصلاة. أما الجابر الأول وهو الذكر فإن السنة للإنسان إذا من انتهى من صلاته أن يستغفر الله ثلاثا، وكثير الاستغفار كما ورد في حديث ثوبان صحيح مسلم أن يقول استغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. استغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أما فعل بعض الناس يقول استغفر الله العظيم التواب الكريم إلى آخره، فهذه الصفة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لم ترد. الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ثلاثا ثم يقول بعد ذلك اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك بعد أن يستغفر الله ثلاثا يهلل كما ورد في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن الزبير، فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يقول ما ورد في حديث ابن الزبير، يعني يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. ثم بعد ذلك أيضا ما ورد في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما ورد في حديث المغيرة بن شعبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك شيء. ثم بعد ذلك يسبح. والتسبيح هذا ورد له أربع صيغ، ورد له أربع صيغ. الصيغة الأولى أن يسبح ويحمد ويكبر 33، ثم يقول في تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول الصيغة الأولى أن يسبح ويحمد ويكبر 33، ثم يقول في تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد على كل شيء قدير. الصيغة الثانية أن يسبح 33، ثم يحمد 33، ثم يكبر 33، ثم يقول في تمام المئة: الله أكبر. الصيغة الثالثة، الصيغة الثالثة أن يسبح ويحمد ويهلل ويكبر 25. إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فهذه 100، هذه 100. الصيغة الرابعة أن يسبح حمد 10 ويحمد 10 ويكبر 10 إلى آخره، سبح حمد 10 ويكبر 10 وأيضا يحمد 10 مرات. وأيضا استحب له أن يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وأيضا يقرأ بالمعوذات قل هو الله أحد إلى آخره. والأوراد يأتي بها، والأحسن يأتي بها دبر صلاة الفجر، دبر صلاة المغرب إلى آخره. قال: فصل. ويكره في الصلاة التفاته. الفصل في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، وأما في الاصطلاح فهو اسم لجملة من العلم تحته فروع ومسائل غالبا. الفصل في اللغة الحاجز بين الشيئين، وأما في الاصطلاح فهو اسم لجملة من العلم تحته فروع ومسائل غالبا. تقول: يكره في الصلاة التفاته. الالتفات هذا تحته أقسام، تحته أقسام. القسم الأول أن يكون الالتفات بالقلب، يعني أن يكون التفات الإنسان بالقلب، فهذا أيضا يكره، يكره، يعني كون الإنسان يعتري صلاته كثير من الوساوس وأيضا حديث النفس غير ذلك، هذا يكره. والإنسان ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، فقد ينفرد ولم يكتب له إلا نصف صلاته، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلى أن قال من سلم إلا عشرها. يعني ليس لك من صلاتك إلا ما عقل من ما عقلت منها، كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعلى هذا إذا وجد الإنسان هذه الوساوس في صلاته فإن السنة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يمسك عن يساره 3 مرات. القسم الثاني من أقسام الالتفات أن يلتفت برأسه، يعني أن يكون التفاته بالرأس، فهذا أيضا مكروه. في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك والالتفات، إياك والالتفات فإنه هلك. وهذا رواه الترمذي وصححه، إلا إذا كان هناك حاجة فلا بأس، فالكراهة تبيحها الحاجة. ويدل ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مرض الموت وخرج التفتوا في صلاتهم. وكذلك أيضا حيث شهد الحنظرية أن النبي عليه الصلاة والسلام التفت ناحية الشعب، وقد أرسل رجلا فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام ناحية الشيخ. وهذا أخرجه أبو داود. القسم الثالث، القسم الثالث من أقسام الالتفات، أن يلتفت ببدنه، يلتفت ببدنه، وهذا أشد كراهة، كل إنسان يلتفت ببدنه، وإذا أدى ذلك إلى أن ينحرف عن قبلة فإن صلاته تبطل عليه. إذا التفت ببدنه وأدى ذلك إلى انحراف من جهة القبلة فإن صلاته تبطل عليه. قال: ورفع بصره إلى السماء، يعني يكره، والمؤلف رحمه الله يكره أن يرفع بصره إلى السماء. ودليل ذلك حديث النعمان رضي الله تعالى عنه، أو حديث أنس، حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذين يرفعون أبصارهم: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فاشتد قوله عليه الصلاة والسلام إلى أن قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. وهذا الوعيد على الحديث في الصحيحين، يعني هذا الوعيد يدل على أن حديث البخاري، هذا الوعيد يدل على أنه من كبائر الذنوب، يعني يدل على أنه من كبائر الذنوب، وأيضا يدل على أنه محرم، ولا يكتفى بالكراهة، يعني لا يكتفى بالكراهة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام جعل على ذلك خطف البصر إلى آخره، قصب عليه هذه العقوبة إلى آخره، يدل على أنه لا يقتصر على الكراهة كما ذكر المؤلف رحمه الله، بل يقال بأنه يحرم. ولهذا ابن حزم رحمه الله يرى أنه محرم، أنه لا يجوز للإنسان أن يرفع بصره إلى السماء. ابن حزم يقول: لا يجوز الإنسان يرفع بصره إلى السماء في الصلاة ولا في الدعاء جميعا، يقول لا في الصلاة ولا في الدعاء. لكن شيخ الإسلام بن رحمه الله قال: في الدعاء لا بأس، لا بأس أن يرفع بصره إلى السماء، لكن الذي ينهى عنه ماذا؟ في الصلاة، والذي ورد فيه النص. قال: وتغميض عينيه. أيضا يقول المؤلف رحمه الله: يكره أن يغمض عينيه. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. ولا شك أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة هو كشف العينين، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل لذلك ما تقدم لنا في صلاة الكسوف في مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار، فرأى أهل الجنة ومن عمراء الجنة وتقدم لكي يأخذ شيئا من ثمرتها، ورأى أهل النار يعذبون فيها إلى آخره. هذا مما يدل على النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتح عليه، يفتح عليه ولا يغمض، ولا يغمض عينين. وعلل العلماء بالنسبة لإغماض العينين قالوا بأنه من فعل اليهود. وعلى هذا نقول: السنة للإنسان أن يفتح عينيه ولا يغمضهما، وإلا إذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك حاجة فلا بأس، مثل أن يكون هناك أشياء تشكل المصلي وتلهيه عن صلاته، فنقول بأن هذا لا بأس. أو مرت امرأة أجنبية، هنا نقول يجب عليه أن يغض بصره إلى آخره. قال: وإقعاؤه. أيضا الإقعاء يقول المؤلف رحمه الله بأنه مكروه، مكروه، ويدل ذلك نهي النبي عليه السلام عن ذلك. النبي عليه السلام نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب، ونقر كنقر الديك. فالإقعاء هذا منهي عنه. والمشهور من المذهب بالنسبة للإقعاء أن يفرش رجليه ويجلس على عقبيه، يعني تكون ظهورها إلى الأرض، يعني يجعل الرجلين الظهور إلى الأرض ويجلس على عقبيه، يجلس على عقبيه. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الرأي الثاني نعم الرأي الثاني أن ينصب أن ينصب قدميه ويجلس بينهما، من ينصب قدميه ويجلس بين قدميه، تكون قدماه منصوبة ثم يجلس بينهما. وهذه ذكرها المجد رحمه الله. الصورة الثالثة وهي التي عليها أهل اللغة، أهل اللغة قالوا بذلك كأبي عبيد وغيره من أهل اللغة، قالوا أن يغسل ساقيه وفخذيه ويجلس على يديه، وخصوصا إذا اعتمد على يديه، يعني يغسل ساقيه وفخذيه ويجلس على يديه، وخصوصا إذا اعتمد على ماذا؟ على يديه، يجلس على الإليتين وخصوصا إذا اعتمد على يديه. وهذا لا شك أنه هو الأقرب بالنسبة لإقعاء الكلب، هذا هو الأقرب بالنسبة لإقعاء الكلب. فنقول الأقرب في ذلك ما ذهب إليه أبو عبيد وغيره من أئمة اللغة، أنه يجلس على ماذا؟ على ينصب ساقيه وفخذيه، تكون منصوبة ويجلس على يديه، وخصوصا إذا ماذا؟ إذا اعتمد على يديه، اعتمد على يديه. فهذا يظهر أن هذا هو الإقعاء الذي نهى عنه وسلم، وهذا هو الذي يشبه إقعاء الكلب، هذا هو الذي قريب من إقعاء الكلب. هناك أيضا صورة رابعة ذكرها بعض العلماء، وهي أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه كما يفعله بعض الناس اليوم، تكون قدماه منصوبتين ويجلس على عقبيه. هذه ذكرها بعض العلماء رحمهم الله من الإقعاء المكروه، يعني من الإقعاء المكروه. وممن ذكرها المجد رحمه الله جعلها من الإقعاء المكروه، لكن الصواب ان هذا ليس من الإقعاء المكروه، بل ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس انها من السنه، انها من السنه. وعلى هذا نقول ما دام انه ثبت انها من السنه فنقول ما في باس ان الانسان يفعلها في بعض الاحيان. واقرب الاقوال والله اعلم في تعريف الإقعاء وما ذكره اهل اللغه كابي عبيد وغيره، انه ينصب ساقيه وفخذيه ويجلس على إليتين، وكما ذكرنا خصوصا إذا اعتمد على يديه في الأرض. قال نعم وافتراش ذراعيه ساجدا، افتراش ذراعيه ساجدا، افتراش الذراعين هو أن يمد ذراعيه على الأرض، أن يمد ذراعيه على الأرض. يقول المؤلف رحمه الله بأنه مكروه بقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه إن بساط الكلب، يعني إن بساط الكلب. وهذا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم